put it out on the line.
أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه.
تقدم الكلام في أن البحث في الملازمة لازمة بين حكم العقل وبين الحكم الشرعي تقع في مقامين. المقام الأول في الملازمة بين الحكم النظري وبين حكم الشارع، والمقام الثاني في الملازمة بين الحكم العملي وبين حكم الشارع. الكلام يقع في المقام الأول، وتقدم أن المقصود من الحكم النظري في المقام مو بشكل عام، بشكل عام واضح المقصود بالحكم النظري هو إدراك الواقع الذي لا يتسع جريا عمليا لذاته، هذا الحكم النظري بشكل عام. الحكم النظري في محل الكلام شنو المقصود منه؟ تقدم أن المقصود من الحكم النظري في بحث الملازمة هو إدراك المصلحة، إدراك المصلحة وإدراك المفسدة. فإن إدراك المصلحة وإدراك المفسدة أمران واقعيان، المصلحة هي أمر واقعي تكويني ثابت في نفس الفعل، موجود في نفس الفعل. فحينما يدرك العقل، حينما يدرك العقل المصلحة أو المفسدة، هذا العقل يسمى بالعقل النظري. ليش؟ لأن العقل قد أدرك شيئا واقعيا ثابتا في نفس الأمر والواقع ولا يتسع جريا عمليا لذاته. قلنا أن إدراك المصلحة لوحده لا يتسع جريا عمليا، إدراك المصلحة بذاته لا يتسع جريا عمليا. فإذا في محل كلامنا في المقام الأول، المقصود من الحكم النظري هو إدراك المصلحة والمفسدة. السؤال هو هل أن إدراك المصلحة والمفسدة يتتبع إدراك الحكم الشرعي أو لا؟ هذا بحثنا في المقام الأول. اللي ما بحث الشيخ المظفر كما ذكرنا سابقا، إدراك المصلحة والمفسدة هذا يلازم ثبوت الحكم الشرعي وإدراك الحكم الشرعي أو لا؟ هذا بحث لابد أن يبحث في الملازمات العقلية ويبحث في المستقلات العقلية بالخصوص، مو في مطلق الملازمات العقلية. هذا نركز عليه حتى يتضح، حتى نعرف إحنا وين قاعد نحكي. إحنا قاعد نحكي في الدليل العقلي، نتحدث في الدليل العقلي. قلنا الدليل العقلي قسمين، نظري وعملي. النظري قلنا موارده كثيرة، لكن يمكن حصره في ضبطه بموردين. المورد الأول هو العلاقات بين الأحكام اللي تحدثنا به في مسألة الضد ومقدمة الواجب وغيرها من الأبحاث المتقدمة. الثاني، المورد الثاني هذا، المورد الثاني إدراك المصلحة والمفسدة، هل يستلزم إدراك الحكم الشرعي؟ واضح هذا مستقلات عقلية. أي مقدمة شرعية لا نحتاجها، مو مثل مقدمة الواجب. فإذا هذا بحث في الملازمة بين الحكم النظري، حكم العقل النظري، وبين الحكم الشرعي، هل هناك ملازمة أو لا؟ في مقام الجواب قد يقال نعم هناك ملازمة. لما هو ثابت ومعلوم من مبنى العدلية من أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. كل حكم شرعي لابد إلى من مصلحة ومن مفسدة تمثل العلة وتمثل الملاك في جعل الحكم الشرعي. وهاي الملاكات المصالح والمفاسد هي علل للأحكام الشرعية. فإدراك المصلحة وإدراك الحكم الشرعي أمران متلازمان. كلما أدركنا الملاك مصلحة والمفسدة نكون بذلك قد أدركنا الحكم الشرعي. وكلما أدركنا الحكم الشرعي نكون بذلك قد أدركنا أن هذا الحكم الشرعي ناشئ من ملاك. هذا أمر واضح. ومن هنا كل دليل يدل على الملاك بالدلالة المطابقية هو يدل على الحكم الشرعي بالدلالة الالتزامية لوجود التلازم. أكو تلازم بين الملاكات وبين الأحكام، بين المصالح وبين الواجبات، بين المفاسد وبين المحرمات. كل دليل يدل على الملاك بالدلالة المطابقية يدل على الحكم الشرعي بالدلالة الالتزامية، وهكذا العكس. كل دليل يدل على الحكم الشرعي بالدلالة المطابقية يدل على وجود الملاك بالدلالة الالتزامية، وقد تقدم هذا مرارا. وبناء على ذلك، بناء على ذلك، كلما تحققت المصلحة في فعل وتوفرت جميع الشروط وارتفعت جميع الموانع كان ذلك موجبا لتمامية الملاك. إذا توفرت المصلحة في فعل واجتمعت الشروط في هذا الفعل وارتفعت الموانع فحينئذ يستجمع الملاك تمام أركان وتمام أجزاء، والملاك هو بمثابة العلة التامة للحكم الشرعي. فإذا تحقق الملاك في فعل فلا بد أن يجعل الشارع المقدس الحكم الشرعي على طرف ذلك الملاك. لا بد، مو إحنا نوجب على الشارع والعياذ بالله، لا، هو أوجب على نفسه، هو الشارع المقدس أوجب على نفسه بمقتضى حكمته أن يجعل الأحكام الشرعية إذا توفرت الملاكات، إذا استجمع الفعل المعين مثلا تمام المصلحة وشرائط المصلحة وارتفعت موانع المصلحة، حينئذ يتم الملاك بتمام أركانه ويكون بمثابة العلة التامة للحكم، ولا يمكن أن يتخلف ذلك. لا يمكن، يلزم من وجود الملاك وجود الحكم الشرعي، الحكم الشرعي بمثابة العلة التامة، وذلك بمقتضى حكمة الشارع، الشارع المقدس بمقتضى حكمته أنه لو تحققت المصلحة في فعل بجميع شؤونها وخصوصياتها وشرائطها وارتفاع موانعها لا بد أن يجعل الشارع المقدس الوجوب، وإلا كان ذلك تفويتا للمصالح الملزمة على العباد. مصلحة ملزمة موجودة في الصلاة، الشرائط متحققة، الموانع مرتفعة، لما لا يريد الشارع المقدس؟ لا بد أن يريد الصلاة وأن يوجب الصلاة على العبيد. وإلا إذا أدرك هو الشارع يعلم، مو أدركه، هو يعلم، هو خالق كل شيء، هو يعلم بوجود المصلحة في الصلاة وتحقق الشرائط وارتفاع الموانع، عدم جعله يعني تفويت المصالح على العبيد، وهو قبيح من الشارع الحكيم، فيكون منفيا بمقتضى الحكم. هكذا في جانب العدل، في جانب العدل، إذا أدرك المفسدة في فعل واستجمع هذا الفعل تمام الشرائط وارتفعت منه تمام الموانع، حينئذ لا بد أن يحرم الخمر بمفسدة، شرائط الحكم متوفرة، الموانع مرتفعة، فلا بد أن يجعل التحريم. وإلا إذا لم يجعل التحريم مع ذلك سيؤدي هذا إلى إيقاع العديد في المفاسد العظيمة الملزمة وهو خلاف الحكم. لما لم يجعل التحريم إذا كان يعلم بالمفسدة الملزمة؟ عدم جعله هذا يلازم ارتفاع الحكمة والعياذ بالله. الشارع حكيم لا يخالف الحكمة، فلا بد من أن يجعل الوجوب ويجعل التحريم. هذا اللي نقوله دليل الحكمة، هذا بمنزلة الدليل على الملازم. شنو الدليل على الملازمة؟ هو حكمة الله، حكمة المشرع، دليل على الملازم. والنتيجة أن كلما أدرك العقل النظري، هاي النتيجة اللي نطلع بها ونثبت على أساسها حتى نفرغ من البحث، أكو ملازمة لو ما أكو ملازمة؟ نقول نعم، كلما أدرك العقل النظري المصلحة وشؤون المصلحة والشرائط وارتفاع الموانع، هاي ضرورية مو مجرد إنشاء وكلام، لا نقول لابد أن يدرك تمام هاي الأمور، مو فقط يدرك المصلحة، لكن يدرك المصلحة ويدرك شؤون المصلحة وشرائط المصلحة وارتفاع الموانع. حينئذ العقل النظري إذا أدرك المصلحة بجميع تلك الأمور لابد أن يدرك الحكم الشرعي. ليش؟ لأن المكلف يبدو أنه أدرك العلة التامة، فإذا أدرك العلة التامة لابد أن يثبت المعلول، وهذا الدليل شو نسميه بحسب الاصطلاح؟ دليل لمي. الدليل اللمي هو أرقى نوعين الدليل، الانتقال من العلة إلى المعلول، الانتقال من العلة إلى المعلول، ندرك العلة فندرك المعلول وبذلك تثبت الملازمة. هكذا قد يقال إذن الملازمة ثابتة، الملازمة بين إدراك المصلحة والمفسدة وبين إدراك الوجوب والتحريم، هاي الملازمة ثابتة. لكن هذا الكلام كله كلام نظري، هذا كلام نظري، بمعنى أن ليس هناك مانع ثبوتي من إدراك العقل للملاك بتمام أجزائه، في ماكو مانع ثبوت، لا يلزم من ذلك اجتماع الضدين ولا يلزم من ذلك اجتماع النقيضين، إلا أن هذا الكلام عدم وجود المانع الثبوتي هذا لا يعني انتهاء البحث وفرارنا من البحث، وإنما الكلام لابد أن يقع في عالم الوقوع، في الوقوع الخارجي. فهل أن افتراض إدراك كل ذلك من قبل العقل البشري هذا متحقق؟ خلينا نرجع، احنا شنو اللي فرغنا منه إلى الآن؟ اللي فرغنا منه أن إدراك الملاك بتمام أركانه، إدراك الملاك المصلحة والشروط وارتفاع الموانع، هذا إذا أدركنا يلزم من ذلك إدراك الحكم الشرعي للملازمة بين العلة التامة وبين المعلوم. يعني شنو؟ يعني يقول ماكو مانع من أن يجي العقل يدرك الملاك، لكن هذا كلام نظري. نسأل نقول على مستوى الوقوع هذا الافتراض هل يكون متحققا في لحاظ الذهن البشري؟ الجواب نقول صحيح أن الله تعالى من على الإنسان بالعقل، هذا صحيح، من الله تعالى على الإنسان بنعمة العقل والإدراك، إلا أن العقل البشري محدود الإطلاع، محدود الإطلاع بمقتضى محدودية آلات وأدوات الإطلاع، آلات وأدوات العقل. العقل شنو اللي يهيئ للمادة الخام ويهيئ للمعلومات؟ الحواس والتجربة، حواس الإنسان وتجربة الإنسان هي التي تكون مسخرة لخدمة العقل في إدراكه للمعلومات الخارجية. فإذا العقل البشري محدود، اطلاع محدود، هو لا يطلع على ثمان خصوصيات الأشياء، إنما يطلع بمقدار ما ممكن من تلك الحواس، حواس تدرك المنظور والمشموم والمسموع والملموس ونحو ذلك. أما ما زاد على ذلك هو لا يمكن أن يطلع على تلك الأمور، ما وراء ذلك لا يمكن أن يطلع عليه، خصوصا وأن الإنسان ملتفت إلى ذلك، هذا يعقد المسألة أكثر، يعقد المسألة، الإنسان ملتفت إلى محدودية اطلاعه، هو يعلم ذلك، وملتفت الإنسان إلى قصور عقله، كلنا نعترف بقصور عقولنا عن إدراك حقائق الأشياء، هذا يولد احتمال أن كلما أدرك الإنسان مصلحة من المصالح، كلما أدرك الإنسان مفسدة من المفاسد، يتولد عند الإنسان احتمال أن هناك أشياء غابت عنه. حتى إذا أدركنا في الصلاة مثلا منفعة، حتى إذا أدركنا في الخمر نفسد، لكن مجرد إدراك عقولنا لتلك الأمور مع التفاتنا إلى محدودية عقولنا وقصور اطلاعاتنا مع التفاتنا إلى ذلك، هذا يولد عندنا احتمال أن هناك بعض خصوصيات الموضوع قد فاتت عليه. صحيح إحنا أدركنا وجود مفسدة الخمر، لكن ما يدريك لعل هناك بعض الخصوصيات وبعض المصالح العظمى المزاحمة لتلك المفاسد موجودة، لكن غفلنا عنها. فيفوت على الإنسان إدراك بعض الخصوصيات الموجودة، يفوت على الإنسان إدراك بعض الشرائط. إحنا قلنا مو مجرد أن يدرك المصلحة، المصلحة مو علة تامة للحكم الشرعي، الملاك تمام المصلحة وشروطها وارتفاع موانعها هذا اللي يمثل العلة التامة. مجرد أن ندرك المصلحة واحتمال غياب بعض الشرائط عنا واحتمال عدم التفاتنا إلى بعض الموانع المتوفرة، هذا كله يولد عندنا عدم الجزم بالملاك. صحيح إحنا فرضنا من أن لا محذورة ثبوتي ولا إشكالة من ناحية الإمكان في أن يدرك الإنسان مثلاً تمام الملاك، لكن قد شوفوا قد يدرك الإنسان تمام الملاك، تمام الملاك وكل المصلحة وشروطها وارتفاع موانعها، لكن هو يبقى في شك في داخل نفسه ويتردد يقول من أنا حتى أدرك تمام الملاك؟ أنا عقلي قاصر. فحتى لو صادف الواقع لسبب أو لآخر هو في دخيلة نفسه يبقى يتردد، فلا يجزم بإدراك تمام الملاك، وبالتالي لا يجزم بإدراك الحكم الشرعي. إذن حتى لو سلم وجود الملازمة وحتى لو سلم عدم المانع من إدراك الملزوم الملاك، حتى لو سلم أن لا مانع من أن يصل الإنسان، صحيح أن الإنسان عقل قاصر إدراك محدود، لكن قد يتفق اتفاقا لسبب أو لآخر أن يدرك تمام الملاك سبحان الله، لكن هو بداخل نفسه يبقى متردد يقول أنا قد لم أدرك تمام الملاك. فإذا حتى إذا سلمنا ثبوت الملازم كبرويا وحتى لو سلمنا إمكان إدراك الملزوم ثبوتا، أن لنا أن نثبت إدراك الملاك إثباتا ما يمكن أن نثبت أننا فعلا أدركنا تمام الملاك، وبالتالي تكون الملازمة نافعة، عفوا الملازمة ثابتة لكن ليست نافعة. البحث مو كل البحث ينقطع بإثبات الملازمة، أثبتنا الملازمة بكلمة مختصرة قلنا حكمة الشارع تقتضي إثبات الملازمة، وبناء الأحكام على المصالح والمفاسد المتفق عليه عند العدلية هذا يثبت لنا تمام الملازمة. لكن من قال أننا ندرك الملزوم، ندرك الملاك بتمام خصوصياته؟ فإذا ينسد علينا طريق استكشاف الحكم الشرعي من إدراكنا للحكم النظري، ولذلك هذا البحث منسد، هذا ما ينفع هذا البحث. نعم إذا ثبت عندنا أمر، إذا ثبت عندنا حكم، نستكشف بطريق الإن وجود المصلحة ووجود الملاك، لكن بالعكس هذا أمر متعذر بالنسبة إلينا لا نقدم به. هذا تمام الكلام في المقام الأول. في المقام الأول حتى لو سلمنا الملازمة هي ليست دينا. أكو سؤال؟ قال الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع، لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، هذا أمر واضح ومتفق عليه عند العدل، وأن الملاك أيضا لا شك في أن الملاك متى ما تم بكل خصوصياته وشرائطه وتجرد عن الموانع قاعد تصعب القضية، عن التأثير كان بحكم العلة التامة الداعية للمولى إلى جعل الحكم، هي نفس توفر الملاك كعلة تامة، هذا يدعو المولى ويحرك المولى نحو الحكم، نحو الوجوب أو نحو التحريم، وإلا كان ذلك مخالفا للحكم. قال: إلى جعل الحكم على طبقه وفقا لحكمته تعالى. هذا وفقا متعلق بداعية. ليش داعية؟ داعية وفقا لحكمته. ليش تدعوه؟ هاي العلة التامة. ليش تدعوه لأن يجعل الحكم الشرعي؟ لثبوت الحكم. الحكمة تقتضي الجعل، وإلا إذا تمت المصلحة بثمان أجزائها ولم يجعل كان ذلك خلافا للحكمة، لأن تضييق للمصالح الواقعية. وإذا تمت المفسدة بجميع شؤونها وخصوصياتها كان ذلك داعيا للتحريم، وإلا كان ذلك خلافا للحكمة وموجبا للإيقاع في المفاسد. وعلى هذا، وعلى هذا الأساس، فمن الممكن نظريا، من الممكن أن نفترض إدراك العقل النظري لذلك الملاك بكل خصوصياته وشؤونه. نظريا يمكن، إذا صادف أن الإنسان أدرك تمام الملاك، العلة التامة للحكم الشرعي، شنو يلزم من ذلك؟ اجتماع الضدين أو انطباق السماء على الأرض؟ لا، ما يلزم أي محذور، ماكو محذور ثبوتي. وفي مثل ذلك، إذا كان كذلك، إذا تحقق هذا، إذا تحقق يستكشف الحكم الشرعي لا محالة استكشافا لمنيا. ليش؟ لأن احنا أدركنا العلة فننتقل إلى المعلول، إلى الحكم الشرعي، والانتقال من العلة إلى المعلول هذا البرهان اللمي كما قرأنا في المنطق. لا محالة استكشافا لمنيا، أي بالانتقال من العلة إلى المعلول. ولكن هذا الافتراض صعب التحقق. يا ترى افتراض أن يدرك العقل النظري الملاك بكل خصوصياته، هذا صعب التحقق. أو قل بعبارة أدق، يصعب إحرازه. يصعب إحرازه، هو قد يتحقق اتفاقا، بس الإنسان يبقى شاك. العاقل بمقتضى قصور عقله يبقى شاك ومتردد فلا يلزم. ولكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية الواقعية في كثير من الأحيان لضيق دائرة العقل، مو فقط العقل دائرة ضيقة، المشكلة وشعور الإنسان، هو علم الإنسان وشعوره بأنه محدود الاطلاع، الأمر الذي يجعل الإنسان يحتمل غالبا أن يكون قد فاته الاطلاع على بعض نكات الموقف وعلى بعض خصوصيات الموضوع. هو قد يدرك تمام الملاك بس يبقى هو بداخله يحتمل عدم الإصابة ويتردد. يقول: فقد يدرك المصلحة في فعل، ولكنه لا يلزم عادة بدرجتها وبمدى اهتمامها، أهميتها، وبعدم وجود مزاحم لها. صحيح أكو مفسدة في الخمر، لكن ما يدرك، لأن هناك مصلحة مزاحمة للمفسدة وغالبة على المفسدة، مما يقتضي الشارع بأن مثلا يجعل استحباب مثلا إذا موجود شرب الخمر اعتمادا على تلك المصلحة الغالبة. وما لم يلزم بكل ذلك لا يتم الاستكشاف. إذا المصنف للجزم، هاي عبارة دقيقة، جزم، نحتاج إلى جزم، مو نحتاج إلى مطابقة للواقع. شنو قيمة مطابقة للواقع؟ لا يلزم المكلف بتلك المطابقة. هو أدرك الملاك، أدرك العلة التامة، لكن هو لا يلزم. نريد نلزم بالحكم الشرعي تبعا للجزم بالعلة، بالملاك بتمام خصوصياته. وما لم يلزم أو يلزم بذلك لا يتم الاستكشاف. هذا بالنسبة إلى المقام الأول. فتبين أن الملازمة حتى لو سلمت هي ليست بنافعة في إثبات الحكم الشرعي. الكلام يقع في المقام الثاني. المقام الثاني في الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع. الكلام المتقدم كان في ملازمة بين الحكم النظري، يعني إدراك المصلحة والمفسدة، وبين حكم الشارع. المقام الثاني يقع في إدراك الملازمة بين الحكم العملي وبين الحكم الشرعي. وقد تقدم أن الحكم العقلي في المقام محصور بقضية واحدة، محصور بقضية واحدة هي قضية التحسين والتقبيح العقليين. فنسأل، هل هناك ملازمة بين إدراك الحسن والقبح؟ اللي الحسن والقبح حكم عملي، ليش؟ لأن الحسن والقبح أمران واقعيان يستتبعان لذات الاجتماع جريا عمليا، فهو حكم النظر، حكم عملي. هل هناك ملازمة بين إدراك الحكم العملي يعني الحسن والقبح وبين إدراك الحكم الشرعي وإثبات الحكم الشرعي؟ هذا سؤالنا. المصنف قبل أن يحقق الحال في الملازمة ثبوتا وعدما، قبل أن يبين أن الملازمة ثابتة أو ليست بثابتة، وشنو الدليل على الملازمة لو ادعيت الملازمة، يمهد بمقدمة في بيان واقعية الحسن والقبح اللي أشير إليه سابقا، مجرد إشارة أشرنا سابقا. هاي مقدمة في بيان الواقعية، هل أن الحسن والقبح أمران واقعيان أم أن الحسن والقبح أمران اعتباريان جعليان؟ فسر الحسن والقبح من قبل لعله المشهور بأن الحسن والقبح أمران اعتباريان، الحسن والقبح أمران اعتباريان مجعولان من قبل العقلاء، فالعقلاء تارة يحكمون مو فقط يدركون، يحكمون ويعتبرون أن فعلا ما ينبغي فعله فيكون حسنا، وأحيانا أخرى يحكمون بأن فعلا ما ينبغي تركه فيكون قبيحا. ولكن لازمنا بالتفسير هذا الأول، تفسير الحسن والقبح بالاعتبارية وبأنهم هما أمران اعتباريان جعلان. أقول ولكن حكم العقلاء وجعل العقلاء واعتبار العقلاء ليس أمرا اعتباطيا، فنحن قاعد نتحدث عن عقلاء من حيث هم عقلاء. هذا الحكم بأن مثلا العدل ينبغي فعله، هذا مو حكم اعتباطي ومن دون مبرر ومن دون موجب. حكم العقلاء على أن الظلم قبيح ولا ينبغي فعله، هذا ليس حكما اعتباطيا من دون مبرر ومن دون موجب، وإنما هو حكم ناشئ من إدراك المصلحة ومن إدراك المفسدة. هم يدركون أن العدل فيه مصلحة فيحكمون ويجعلون ويعتبرون حسنا، يقولون العدل حسن. يعني شنو العدل حسن؟ يعني ينبغي فعله. نسأل العقلاء، لما تعتبرون حسن العدل وتجعلون العدل حسنا؟ يقولون لأن فيه مصلحة. لما تجعلون الظلم قبيح؟ يقولون لأن فيه مفسدة، والمقصود من المفسدة والمصلحة، المقصود من المصلحة والمفسدة هي ليست المصلحة والمفسدة الشخصية، مو أن العاقل يلاحظ مصلحته الشخصية فيجعل الحسن، يلاحظ مفسدته الشخصية فيجعل القبح، وإنما المعتبر في الحسن والقبح المصالح والمفاسد العامة والنوعية التي ترجع إلى النوع، التي ترجع إلى النوع البشري. ولأجل ذلك، لأجل أن المصلحة مصلحة عامة ونوعية، شوفوا الفرق، لأجل ذلك نجد أن العقلاء تتطابق آراءهم على التحسين والتقبيح. لأن المصلحة نوعية ولأن المصلحة عامة، مثل ايش المصالح النوعية؟ مثل مصلحة حكم النظام، حفظ النظام مصلحة نوعية، تعود لعامة أبناء النوع، النوع البشري، حفظ النظام وبقاء النوع هي مصلحة عامة نوعية. لأجل إدراك تلك المصلحة النوعية يحكمون بالحسن والقبح، ولأن المصلحة نوعية يتفقون على التحسين والتقبيح. وإلا إذا كانت القضية مو نوعية، القضية الشخصية، نراهم يختلفون في تحسين وتقبيح الفعل، لأن المنافع العقلائية مصالح نوعية ومصالح واضحة وجلية، يتفقون على التحسين والتقبيح. ولذلك أصحاب هذا التفسير يقولون أن التحسين والتقبيح من قبيل المشهورات، من قبيل الآراء المحمودة، من قبيل ما تطابقت آراء العقلاء عليه. شنو الصدفة التي أوجبت التطابق؟ وليش يتطابقون مع أنهم يختلفون في كثير من المسائل؟ ليش يتفقون في خصوص هذه المسألة، مسألة حسن العدل وقبح الظلم؟ السر في ذلك هو أن هذا التحسين والتقبيح إنما نشأ من مصلحة عامة ترجع إلى الجميع، فكل عاقل من حيث هو عاقل يدرك هذه المصلحة سيحسن هذا الفعل. ولأجل وضوح وبينونة تلك المصلحة، المصلحة لأن واضحة وبينة وجلية وعامة، هم يتفقون، وبذلك بالاتفاق امتازت مسألة التحسين والتقبيح العقليين عن سائر الأحكام العقلائية الأخرى. هذا حكم عقلي، حكم عقلائي يمتاز عن سائر الأحكام العقلائية الأخرى بالاتفاق. هذا حكم عقلائي، لكن شنو ميزته؟ خصوصيته أنهم يتفقون عليه، ويختلف عن سائر الأحكام العقلائية الأخرى التي كثيرا ما يختلفون فيها باختلاف أمكنتهم وباختلاف أزمنتهم وباختلاف عاداتهم وتقاليدهم. يختلفون في كثير من العادات والتقاليد العقلائية، قضايا عقلائية وقضايا ليست عقلائية، لكن نشوف يختلفون في تلك القضايا العقلائية من مجتمع إلى مجتمع، من مكان إلى مكان. ليش؟ شنو السبب؟ السبب في أن منشأ هذا الحكم العقلائي وليس أمرا عاما، وليس مصلحة نوعية عامة لكل نوع البشر، بخلاف مسألة التحسين والتقبيح. التحسين والتقبيح لأن المصلحة فيها مصلحة عامة ونوعية لكل بني البشر وواضحة وجلية، لذلك نراهم يتفقون على حسن العدل، لكن يختلفون في بعض القضايا الجزئية الأخرى. هاي خصوصية الأحكام التحسين والتقبيح. إذن هذا التفسير المشهور اللي التزم به جملة من المحققين، فسروا التحسين والتقبيح بأنهما حكمان عقليان اعتباريان، منشأ الاعتبار هو المصلحة والمفسدة النوعية. هذا نركز عليه نحتاج في بعض الكلام الآتي فيما يرتبط بالدليل، المنشأ هو المصلحة والمفسدة النوعية. هكذا فسر الحسن والقبح، وفي قبال هذا التفسير تفسير آخر أشير إليه فيما تقدم، وهو أن الحسن والقبح صفتان واقعيتان ثابتتان في نفس الأفعال، في مرتبة ذات الفعل هو متصف بالحسن أو القبح، بغض النظر عن مسألة العقلاء واعتبار العقلاء. حتى لو لم يخلق العقلاء العدل حسن، اتفقوا أو لم يتفقوا عليه، الظلم قبيح هو قضية واقعية. شنو الفارق؟ الفارق هو أن الأول دور العقل يكون دور الموجد ودور المؤسس، الحسن العدل لا وجود له لولا العقلاء، فالعقلاء هم الذين أوجدوا هاي الصفة. اما بالنسبه الى الاول بالنسبه الى الثاني، الثاني يكون دور العقل دور الكاشف. دور الكاشف العقل كما يكشف عن استحاله اجتماع الضدين هي قضيه واقعيه عقليه واقعيه موجوده في الواقع. العقل مو هو اللي اسس هاي الاستحاله، هو واقعا حينما خلق الله في الخلق بمقتضى الاسباب والمسببات يستحيل اجتماع الضدين. يجي العقل يكشف هاي الاستحالة. أيضا دور العقل في الحسن والقبح بناء على التفسير الثاني أيضا دور الكشف لا دور الإيجاد والتأسيس. المصنف يقول بعد بيان هذين التفسيرين، المصنف يقول الصحيح هو التفسير الأول، العفو الثاني، التفسير الثاني هو الصحيح أن الحسن والقبح أمران ذاتيان واقعيان، وأما التفسير الأول فتفسير خاطئ مردود بأمرين يأتي عنهما الكلام. قال الملازمة بين الحكم العقلي وحكم الشارع. لازمنا بالمقدمة لننسى، احنا بحثنا في إثبات الملازمة بين الحسن بين إدراك الحسن وبين الحكم الشرعي. بعدنا ما بحثنا في الملازمة، قاعدنا نبحث في مقدمة في تحقيق حال الحسن والقبح أمران اختباريان أو أمران واقعيان، ما أكملنا المقدمة. قال الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع. عرفنا أن مرجع الحكم العملي إلى الحسن والقبح. يعني شنو؟ يعني أن الحكم العملي محصور في قضية واحدة، قضية الحسن والقبح، وأنهما الحسن والقبح أمران واقعيان يدركهما العقل. وقبل الدخول في الحديث عن الملازمة وتحقيق حال الملازمة ينبغي أن نقول كلمة عن واقعية هذين الأمرين، يعني نبين التفسير الثاني الاعتباري والردة حتى نستقر على رأينا وأن الحسن والقبح أمران واقعيان. قال فإن جملة من الباحثين، قلنا ولعل المشهور مشهور الباحثين، فسر الحسن والقبح بوصفهما حكمين عقلائيين أمران اعتباريان مجعولان ومعتبران من قبل العقلاء، أي مجعولين من قبل العقلاء تبعا لما يدركون من مصالح ومفاسد للنوع البشري. وليش يقولون العدل حسن؟ يقولون لأن العدل بمصلحة نوعية تعود لأبناء النوع للنوع البشري، هذا تبعا قلنا عزيز تبعا لما يدركون من مصالح ومفاسد للنوع البشري، مو اعتبارا هم يحسنون ويقبحون كيفما يشاءون، فما يرونه مصلحة كذلك يعني نوعية للنوع البشري يجعلونه حسنا، وما يرونه مفسدة كذلك يجعلونه قبيحا، ويميزهما يعني يميز الحسن والقبح كحكمين عقلائيين عن سائر الأحكام العقلائية الأخرى، ويميزهما عن غيرهما من التشريعات العقلائية. شنو اللي يميز؟ اتفاق العقلاء عليهما وتطابقهم على تشريعهما. هذا الفارق بين الحسن والقبح كحكم عقلائي وبين سائر الأحكام العقلائية الأخرى. شنو الاتفاق؟ ليش اتفقوا؟ ليش تميزا بالاتفاق وتطابق الآراء؟ يقول لوضوح المصالح والمفاسد التي تدعو إلى جعلهما. مصلحة العدل واضحة وعامة وجلية، لذلك هم يدركون حسن العدل جميعا ولا يختلفون. وهذا التفسير خاطئ وجدانا وتجربة يأتي عنه الكلام. صلى الله على محمد وآله وسلم.